أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. تقدم في درس الأمس شرح ما يظهر من كلام المحقق الخراساني على الله مقامه الشريف في كفايته من بيان علة عدم جريان الاستصحاب في شيء من مجهولي التاريخ في استصحاب الموضوعات المركبة، وهو ما أطلق عليه عدم إحراز اتصال زمان الشك بزمان اليقين، وقد شرحنا هذا الأمر. وبقي ما تعرض له هو رضوان الله عليه من إشكال وجواب على ما أفات، حيث كان ما أفاده يرتكز على أحد التقديرين، سوف يكون تطبيق دليل الاستصحاب من نقض اليقين باليقين لا من نقض اليقين بالشك، وكل دليل لابد أن يحرز موضوعه كي يجري الاستصحاب بلحاظه. أو كي يشمله الدليل. الإشكال الجديد يقول التالي: نحن إذا نظرنا إلى عمود الزمان من يوم الخميس الذي لم يكن فيه موت للمورث ولا إسلام للوارث إلى ظهر السبت الذي فيه موت للمورث وإسلام للوارث، إذا نظرنا إلى عمود الزمان الذي يضم الأزمنة الثلاثة بقية الخميس، يوم الجمعة، يوم السبت إلى ظهره، كل قطعة قطعة من هذا الزمان هي مورد شك في الحقيقة. في أن المورثا قد مات فيها، فلا يوجد زمان لا يعد زمان شك بالنسبة لموت المورث. كذلك الأمر بالنسبة لإسلام الوارث، إذ يمكن أن يكون قد أسلم في الزمن الثاني ويمكن أن يكون قد أسلم في الزمن الثالث. فإذا أخذنا مجموع الزمانين الثاني والثالث، وفيك تقول مجموع الزمان من بعد اليقين إلى اليقين اللاحق، يقين بعدم الموت، يقين بالموت، يعني ظهر السبت، يقين بعدم الإسلام، يقين بالإسلام إلى ظهر السبت، لا إشكال ولا ريب في أن كل رقعة زمانية، كل آن زماني هو مورد للشك. يعني إذا أخذنا عنوان موت الآب نشك في أنه قد حدث في جميع الآنات إلى أن تيقننا بالحدوث، إلى أن حصل اليقين بالحدوث، وهذا ما له علاقة بالاستصحاب لأنه نقض يقين بيقين. هذا ما سماه صاحب الكفاية النظر إلى اتصال زمان الشك بزمان اليقين فيما لو كان الملحوظ مجموع الزمانين، يعني الزمان بما هو زمان الممتد من ظهر الخميس إلى ظهر السبت، فهذا الزمان بتمامه زمان شك، وعليه لا يكون المورد من موارد الشبهة المصداقية لنقض اليقين بالشك. جيب لي وقت ما كان شك أصلا بالوجدان، نحن نبقى نشك في أن الأب مات إلى أن نتيقن بموته، ظهر السبت تيقننا بموته، والمفروض ظهر السبت لما تيقننا بموته ما تيقننا بالساعة التي مات فيها، بس تيقننا بثبوت الموت نتيجة. إذا كان الأمر كذلك فحينئذ لا مسرح لشبهة انفصال زمان الشك عن زمان اليقين ولو احتمالا، حتى يصبح شبهة مصداقية للا تنقض اليقين بالشك. هذا الإشكال على وضوحه وشفافيته يقول صاحب الكفاية رضوان الله عليه بأن فيه خروجا عن محل الكلام، إذ مفروض البحث أن الأثر الشرعي غير مترتب على عدم الموت في واقع الزمان إلى الآن، إلى أن حصل اليقين المقابل، يعني إلى ما قبل الآن بلحظة، بل إن مفروض المسألة أن الموضوع مركب من موت الأب وإسلام الابن الوارث، يعني فالعدم الذي ينفي الأثر هو العدم بالإضافة إلى الجزء الآخر، مش بالإضافة إلى واقع الزمان. هذه الإضافة إلى واقع الزمان لو كان الزمان ظرف محض فقط بما هو آنات الزمان، أما وقد ثبت بدليل الحكم الواقعي الارتباط بين الجزئين، فالمثمر لنفي الإرث أو إثباته، قل هما طرفان على كل حال، هو استصحاب عدم الموت إلى حين تحقق الإسلام، فالعبرة إنما هي بالإضافة إلى هذا الجزء الآخر، وإذا أضفنا إلى هذا الجزء الآخر عاد الكلام جذعا، أي تصوير الشبهة بما ذكرناه بالأمس، حيث إننا نعود فنقول بأنه بالقياس إلى الجزء الآخر يمكن أن يكون قد أسلم ظهر الجمعة، ويمكن أن يكون قد أسلم قبل ظهر السبت، كما أن الموت يمكن أن يكون تحقق في يوم الجمعة ويمكن أن يكون تحقق في يوم السبت، ولنفترض كما افترضنا بالأمس تقابل بينهما، فإذا كان الإسلام قد تحقق ظهر الجمعة فهو من نقض اليقين بالشك بلا إشكال. لكن إذا كان الإسلام قد تحقق يوم السبت والموت المقابل تحقق يوم الجمعة فاستصحاب العدم إلى يوم السبت سوف يكون من نقض اليقين باليقين. أنا ما عندي علم تفصيلي، عندي علم إجمالي. هذا العلم الإجمالي يؤدي إلى الشك في أنه من نقض اليقين باليقين أم من نقض اليقين بالشك. خلاصة الفكرة يعني أن هذا الإشكال ناشئ من النظر إلى الزمان بما هو، لا بما هو زمن الحادث الآخر، وهو خروج عن محل البحث. أنا عندي تعليق بسيط هنا علقته سابقا في بعض الصور السابقة، خصوصا الصورة الأولى اللي أطلنا الحديث فيها. أقول بناء على الإشكال وجواب الإشكال يا شيخنا الأخوند، هل يبقى الزمان مجرد ظرف؟ ما دام الأثر الشرعي متقيد بالإضافة إلى العنوان الآخر، شو هو التقيد؟ ما هو؟ لما بتقول جنابك الزمان ظرف محض، مفاد كانت تامة أو ليست تامة، فهذا يعني أن وقوع الشيئين متعاصرين في الزمان من دون أي ربط بينهما هو الذي يترتب عليه الأثر. نفس العطف بالواو ساذجا، هذا الكلام الذي تقوله الآن هذا يعني بالإضافة إلى وقوع ألف وباء في واقع الزمان هناك عناوين أخرى مؤثرة بحسب الدليل، وهو الحدوث معا أو حدوث هذا قبل هذا أو بعد هذا، وهذا لا نتصوره كما قلنا سابقا من دون تقييد. وإذا كان التقييد في طرف الوجود فهو حتما يودي إلى الأصل المثبت، إذا كان في طرف العدم فهذا يرتبط ببحثنا في كبرى استصحاب العدم الأزلي. هذا التعليق المهم يعني الذي ينبغي أن يعلق في تقديري هنا. اضرب قوسا دون هذا التعليق، تعليق عرضي اعتبره، نعود إلى سياق البحث. فالمحقق الخراساني يصر على ما ذكره من قضية عدم إحراز كون المقام من نقض اليقين بالشك بسبب العلم الإجمالي والتردد بالنسبة للحادثين الذي نريد أن نجري استصحابه مع الحادث الآخر. ثم إن للمحقق الخراساني تعليق بقلمه الشريف على ما أفاده من شبهة عدم اتصال أو إحراز اتصال الشك باليقين، حيث أفاد بقوله وإن شئت قلت، إن العدم الأزل المعلوم قبل الساعتين، قبل الساعتين يعني قبل الزمانين، يعني بحسب مثالنا ظهر الخميس، عدم ماذا؟ عدم الموت مثلا للمورث. قال هو وإن كان في الساعة الأولى مشكوك، متى في الساعة الأولى؟ يعني ظهر الجمعة زمن الأول للشك، إلا أنه حسب الفرض هو ليس موضوعا للحكم، وإنما الموضوع هو العدم الخاص، يعني العدام بالقياس إلى الآخر، جزء الآخر، وهو زمن حدوث الآخر أي الإسلام في المثال، الذي يحتمل كونه الساعة الأولى فيكون زمان شكه متصلا بزمان يقيني كما قلت، عم يقرر الشبهة من جديد، هذا مش كلام جديد، أو الساعة الثانية المنفصلة، والذي يلزم منه نقض اليقين باليقين، لكن أنا مش مشخص إحدى الساعتين، وهذا ما في فرق، سواء قلنا العلم الإجمالي بيتعلق بالجامع أو بيتعلق بالواقع، هذا التردد قائم. ليش؟ لأن العلم الإجمالي إذا قلنا يتعلق بالجامع ولا يسري إلى الحصص، واضح. إذا قلنا بأنه يتعلق بالواقع، الواقع مع الترديد أو بدون ترديد؟ سؤال. مع الترديد، إذا بدون ترديد صار علم تفصيلي، ما عاد عندنا نقض يقين بشك، إما يقض يقين بشك يقينا، وإما نقض يقين بيقين ناقينا، فهذا ما في فرق، سواء قلنا بأن العلم الإجمالي، لأني رأيت في بعض الكلمات يغطيها بعضهم بقصة تعلق العلم بالجامع أو بالواقع، بعبارة أخرى المعلوم بالعرض هو الذي يدور مداره الترديد، والمعلوم بالعرض مردد، سواء قلنا بأن العلم يتعلق بالجامع أم يتعلق بالواقع، يعني حتى لو قلنا بتعلقه بالواقع لابد من مائز ماهوي مع العلم التفصيلي، وهو ليس شيء سوى الترديد على مستوى الحمل الشايع والواقع الخارجي. جيد. طيب إذا كان الأمر كذلك يفيد أنه لم يحرز اتصال زمان الشك بزمان اليقين على رأسنا، وحيث إنه لكي يتحقق عنوان لا تنقض اليقين بالشك لا بد من الاتصال، فهو شبهة مصداقية له، هذا كله مش جديد. لشو هالتعليقة الآن؟ نتيجة التعليقة لهذا السطر بس، قال فاستصحاب عدمه إلى الساعة الثانية لا يثبت عدمه في زمان حدوث الآخر إلا على الأصل المثبت فيما لدار الأمر بين التقدم والتأخر. يعني شو بدي يقول؟ أرجو الانتباه. استصحاب عدم موت الأب إلى الزمان الثاني بلحاظ عمود الزمان لا يثبت موضوع الحكم الشرعي، وهو الحكم بالتوريث. ها؟ إلا إذا ثبت معه أن الإسلام كان قبل هذا الزمان، وهذا لا يثبت بالدلالة المطابقية لاستصحاب عدم الموت إلى الآن بلحاظ عمود الزمان، بل يحتاج إلى ضم الملازمة التي نعلمها من الخارج، وهو أنه إذا الآن حصل الموت فالإسلام حصل بالأمس في الساعة الأولى، فاستصحاب عدم الموت إلى الآن لا يثبت أن زمان الإسلام هو الأمس إلا بضميمة هذا العلم، وهو العلم بالتردد بين حدوث أحدهما في زمن والآخر في زمن. بعبارة أوضح، كأن الاستصحاب يتعبدني بوقوع الموت الآن، ها؟ فيتعبدني بإلغاء الترديد الموجود في العلم الإجمالي، مع أن الاستصحاب أساسا لا ينهض لإثبات هكذا أصل مثبت، باعتبار أنه يرتبط بالموضوع مش بالأثر الشرعي بس، كما لا يخفى المأخوذ في لسان الدليل الشرعي. وكيف كان، فإن هذه التعليقة لا تفيدنا في المطلب كبرويا فائدة جديدة، لا بأس بهذا الوجه، مو مشكلة. ولذا وجدنا كثير من المحققين أعرضوا عن الاهتمام لهذه التعليقة، وهكذا يكون قد اتضح مراد صاحب الكفاية بحسب ما يناسب ظاهر كلماته هنا في الكفاية. والتعليقة لا تغير شيء في فهمنا لكلامه أعلى الله مقامه، باعتبار أنه في شرح الشبهة لم يغير شيئا في التعليقة، بل شرحها كما هي في المتن. غاية الأمر أضاف أن الاستصحاب في عمود الزمان لا ينفع إلا إذا كان الأصل المثبت حجة فقط، لأن الاستصحاب في عمود الزمان وحده لا يترتب عليه الأثر الشرعي، إنما يترتب عليه إذا أثبت لنا أن الموت متقدم. والتعبد بتأخر الموت، يعني استصحاب عدم الموت إلى الآن، يلازم أن الطرف المقابل وقع بالأمس. هذه ملازمة عقلية لا يتعرض لها الدليل الشرعي. هذا الذي ذكرناه في شرح كلام صاحب الكفاية هو الذي يناسب مطالب ومباني صاحب الكفاية في محال أخرى، وهو الذي يتناسب مع ظاهر كلماته هنا. لكن هذا الكلام وقع موردا للإشكال على مستوى فهم مراد صاحب الكفاية طارة، وعلى مستوى صحة ما أفاده على تقدير فهمه ثانيا. نحن نؤجل أي تعليق لنا على كلام صاحب الكفاية فعلا لنصل إلى بر أمان في فهم كلامه. على مستوى إفادات المحققين، من هنا كان لزاما علينا أن نغوص شيئا ما فيما أفاده المحققون في المقام، في بيان مراد صاحب الكفاية مما أفاده. ومن جملة الذين تعرضوا لهذا الكلام مدرسة المحقق النائيني، وعنيت بها النسخة البيانية للسيد الخوئي لإفادات المحقق النائيني رضوان الله عليهما. طبعا لا أستطيع أن أنسب كل كلمة يقولها السيد الخوئي للشيخ النائيني، لكن أصل البحث هو للشيخ النائيني. الشيخ النائيني والسيد الخوئي يشتركان في إشكال مشترك على المحقق الخراساني هنا. وهو أن اليقين والشك حالتان وجدانيتان عند الإنسان، لا يمكن للإنسان مع وجود يقين عنده أو شك عنده أن لا يكون على المستوى الوجداني بين هذا اليقين أو ذاك الشك على مستوى متعلقه من حدود وقيود. فعندما تقول فلان عنده يقين وجداني بشيء، فهذا يعني أن حدود اليقين عنده واضحة، لأن يقين بدون متيقن لا يوجد. كذلك عندما تقول فلان شاك بالشيء الفلاني، بعبارة أوضح، الصفة الوجدانية تدور بين الوجود والعدم، وإذا وجدت لا توجد مهملة على مستوى المتعلق والموضوع. إذا اتضح هذا الأمر فإننا نقول للمحقق الخراساني إنما تفيده غير معقول، غير معقول، لأن معنى قولك بأن هنا شبهة في اتصال أو عدم اتصال الشك باليقين هو التردد على مستوى موضوع وجداني لليقين والشك، أو لا أقل الشك هنا. فلا مجال للقول بشبهة الانفصال إلا إذا قلنا بإمكانية الإهمال على مستوى موضوع الصفات الوجدانية ومتعلقها، والحال أن هذا غير ممكن. هذا الذي أفيد واتفق عليه العلمان الأستاذ والتلميذ، جوابه ربما قيل بأنه أوضح من أن يخفى، إذ ليس المقصود للمحقق الخراساني من اليقين والشك في محل البحث اليقين باعتباره صفة وجدانية فقط، بل المقصود اليقين باعتباره طريق إلى المتيقن، كما شرحنا في الأمر الأول بالأمس. وأن المراد المشكوك لا تنقض به اليقين المتيقن. وحينئذ نقول للمحققين المذكورين، تارة يكون النظر إلى المعلوم بالذات، وأخرى يكون النظر إلى المعلوم بالعرض، وعلى مستوى المعلوم بالذات ما ذكر صحيح، إذ لا معنى لعدم وضوح المشكوك بالذات عندما يتحقق الشك. أو المتيقن بالذات عندما تتحقق صفة اليقين. لكن على مستوى المعلوم والمشكوك بالعرض، أي التطبيق على الواقع الخارجي، فلا إشكال ولا ريب في إمكانية فرض الترديد في الانطباق،
وهو واقع لا محالة في كل موارد الترديد. وحيث إن ما أفاده المحقق الخراساني من شبهة الانفصال لزمان الشك عن زمان اليقين بيقين معاكس، إنما تتأتى من جهة المعلوم بالعرض، فالمشكوك كذلك كما تقدم شرحه، بمعنى أنها ناشئة من جهة التطبيق الخارجي على الواقع الخارجي، فلا إشكال ثمة فيما أفيد. وهذا واضح، وهذا الذي أفيد من العلمين هو في الحقيقة ناشئ من عدم التنبه إلى حقيقة مراد المحقق الخراساني وتفسير كلامه بشكل خاطئ. ثم إن السيد الخوئي أعلى الله مقامه الشريف قد تفرد في المقام، ما رأيت هالكلام في كلمة محقق النائيني، قد تفرد في المقام بكلام فسر به إفادة المحقق الخراساني في شبهة الانفصال المتقدمة، وهو كلام لا يخلو عن طرافة وغرابة، وسوف نتعرض له في الدرس القادم إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين.